الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من صحيح الإمام مسلم وهو 7 من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: باب النهي عن البول في الماء الراكد. الماء الراكد المجموع في البرك ونحوها الذي لا يجري. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاوى حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. رواية الليث عن أبي الزبير مستقيمة. وفي السند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن رمح حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. لا معارضة بين هذه الأحاديث، فإن النهي للواحد نهي للجماعة ما لم يأتي الدليل على الخصوصية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه الأحاديث تدل على نهي عن البول في الماء الدائم وهو الراكد الذي لا يجري، ويستوي في ذلك إن بال واغتسل منه أو بال ولم يغتسل منه. وإذا كان النهي عن البول في الماء الراكد فالغائط من باب أولى. ومن عجيب شأن داود الظاهري ومن إليه أنهم جوزوا التغوط ونهوا عن البول، وجوزوا إذا بال في إناء ثم صب. قال النووي: هو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. انتهى. قال: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. وفي السند المتصل: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال: هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن الأشج مصري، كلهم مصريون، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. قد يستدل بهذا الحديث من يرى عدم استخدام الماء المستعمل، والصحيح أن الماء المستعمل طاهر ما لم تتغير أوصافه بنجاسة، وإذا انغمس في الماء مع نية الاغتسال أجزاؤه، مع اشتراط بعض أهل العلم أن يكون قد تمضمض واستنشق، لأن ذلك من واجبات الطهارة. والحكم عام في الرجال والنساء: لا يغتسل أحدكم، أي من الرجال والنساء، في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب، حال كونه جنبا إما من احتلام وإما من واقعة. قال: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابي رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه، يعني كأنه ولا تثيروه ولا تقطعوه. وقيل نهى عن إقامته لأمور: الأول حتى لا يلحقه الضرر، الثاني حتى لا تتوسع النجاسة، الثالث حتى لا ينجس المسجد، وفيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه، يعني صبه على البول حتى تبدد وذهبت النجاسة. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاوى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدروردي قال: يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها، هذا لجهله، فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله، الذنوب الدلو فيه ماء. وبالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار حنفي أيضا قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة أنصاري قال حدثني أنس بن مالك صح إسحاق بن أبي طلحة هو إسحاق بن عبد الله، فيكون هذا عمه، إنما نسب إلى جده. قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهمه، كالمنكرين عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، ثلاثة أمور، ويدخل تحتها ما يكون من بابها مثل التدريس والوعظ والإرشاد والتعلم ونحو ذلك. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه لإزالة النجاسة، وبه العذر بالجهل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدبه لجهله. وذكر عن ابن تيمية أنه قال: تصان المساجد مما تصان منه العين. وهنا مسائل ذكرها النووي، قال: أحدها أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد المحدث، الثانية يجوز النوم عندنا في المسجد، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. والصحيح الثالث، قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به فإنه مكروه. الرابعة، قال: بعض أهل العلم يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان المسجد ولا يحرم، والصحيح أن إدخال الصبيان لا يكره. الخامسة، يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد. السادسة، يجوز الاستذقاء في المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك. السابعة، يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة، انتهى مختصرا. قال رحمه الله: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، يعني الرضيع الذي لم يستغني عن الرضاعة بالطعام، أما إذا استغنى فالشأن واحد. ويفرق بين الطفل الذكر والطفل الأنثى، فيغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والحديث جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم إياد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم أم الفضل. وبمعناه في الصحيحين من حديث عائشة وأم قيس. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يدعو لهم بالبركة ويحنكهم لما في لعابه من البركة، فأوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، كما هو الحكم، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. خرجه البخاري أبو سند المتصل. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. أبو سند المتصل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا هشام، بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أخت عكاشة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يأكل الطعام فوضعته في حجره، قال: فلم يزد على أن نضح بالماء، أي بعد أن بال عليه، وضعته في حجره فبال، قال: فلم يزد على أن نضح بالماء. الحديث أخرجه البخاري. وبالسند المتصل: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: فدعا بماء فرشا. وبالسند المتصل: وحدثني حرملة بن يحيى ابن حرملة بن عمران التجيبي المصري الحضرمي قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن ابن الشهاب أخبره قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ورحمه أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء التي في آخر سورة الممتحنة، على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. الآية. وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذلك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. ومن فضل الله علينا في هذه الأزمنة تيسرت ما يسمى بالحفاظات، فإنها تحفظ بول الطفل وتحفظ غائطه، وكم كان يلحق التعب والنصب الآباء والأمهات ومن يقوم على الأطفال، لا سيما عند الخروج من البيت وفي حال السفر وفي حال النوم. والله عز وجل هداهم إلى مثل هذه الأشياء التي توفر عليهم وقتا وتوفر عليهم جهدا وتريحهم. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، فذهب بعضهم إلى أن بول الغلام نجس كان صغيرا أو كبيرا أكل ولم يأكل، وذهب بعضهم إلى أن بول الذكر ما لم يأكل ليس بنجس، وأن بول الجارية نجس، وذهب بعضهم إلى أن بول الغلام خفيف النجاسة، والذي يظهر أنه إنما خفف في حق الغلام لما علم من عادة الناس تعلقهم بهم، فربما كثرت الملامسة له فلو لزمه الغسل في كل حال لشق ذلك عليهم، ولم يكن عندهم حفاظات كحال الأطفال اليوم، وإلا فالكل نجس إلا أن بول الغلام يرش عليه الماء، والمراد بالرش الرش المستوعب الذي تتبدد معه النجاسة، والمراد بالغسل أن يعطي الماء الكثير حتى يدلك معه الثوب ونحو ذلك. ولا يؤخذ من هذا الحديث جواز التبرك بالصالحين، لأن هذا أمر خاص بذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب حكم المني، وأنه طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن ذهب إلى نجاسته لا دليل لديه، وكيف يكون نجس ومنه خلق الله عز وجل الأنبياء والمرسلين والصالحين، فإنما شأنه شأن المخاط قذر. ولذلك كانت عائشة تحك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم منه، إن كان يابسا تفركه، وإن كان ما زال طريا غسلته. ويدخل في هذا الحكم مني الرجل ومني المرأة كله على الطهارة. وبسند المتصل وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد، خالد عبد الله الطحان عن خالد الحداء، نعم خالد الطحان عن خالد الحداء، عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. لو كان نجس ما جاز لها أن تمده بيدها. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يسأل أم عطية أم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد بن سليمان حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حا، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة حا، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حا، حدثنا ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة، كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. قال بسند متصل وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. وبالسند المتصل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن من يصيب ثوب الرجل يغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه خرجه البخاري وبالسند المتصل وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد حاوى حدثنا أبو كريب خبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما ابن مبارك وعبد الواحد ففي حديثه ما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع أنها كانت تغسله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره فلا معارضة قال أبو سند المتصل وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص الحنفي أيضا عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فقمستهما في ثوبي فاقتمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت في ثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وأني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري قال النووي قد اختلف العلماء في طهارة مني الآدم يذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته إلا أن أبو حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رأى عن أحمد وقال لما مالك لابد من غسله رطب ويابسا وقال ليث هو نجس ولا تعاد الصلاة منه قال الحسن لا تعاد الصلاة من المني في الثوب إن كان كثيرا وتعاد منه في الجسد وإن قل وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين ومذهب الشافعي أصحاب الحديث وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله تعالى منفرد بطهارته انتهى وذهب بعضهم إلى التفريق بين مني الرجل والمرأة فقال مني الرجل طاهر ومني المرأة نجس وهذا التفريق لا دليل عليه قال النووي قد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا والأظهر طهارتها وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم هكذا قال والصحيح المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل إن كان احتلام الشيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنه وإن كان إخراج الفضلات هذا قد يقع وما عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتلم وفيها أن المحتلم له حالات الحالة الأولى أن يرى المني فيجب عليه الغسل الحالة الثانية أن لا يرى شيئا فلا يجب عليه الغسل الحالة الثالثة أن يرى شيئا ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل باب نجاسة الدم وكيفية غسله وبالسند المتصل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حدثني محمد بن حاتم واللفظ لا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة بنت المنذر زوجة هشام عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا تصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته الحت إما بحجر أو خشب أو بظفر يعني تبعد أصله وعينه ثم تقرصه يعني تقرصه مع شيء من التبليل حتى يتبدد ويتحرك ثم تنضحه بالماء أي تغسله ثم تصلي فيه يصير طاهرا حديث أخرجه البخاري أبو السند المتصل حدثنا أبو كريم حدثنا ابن النمير حوى حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به انتهى الصحيح أنه إذا أزال النجاسة أجزاءه والماء يتعين في رفع الحدث، أما في غير في رفع الحدث فإن أزاله بأي ماء أجزاء. فلو أن في رجلك نجاسة ثم لم يكن ثمة ماء وكان معك بيبسي أو شاهي أو مرق أو نحو ذلك من المائعات فأسلته على ذلك النجس وأزاله أجزاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي هذا الحديث دليل أن دم الحيض نجس بإجماع العلماء. قال باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. وفي السند المتصل وحدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي وأبو كريب محمد بن العلاء والأمداني وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا وهو الحنظلي بن رهوي أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا بن جابر يحدث عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان، إثبات عذاب القبر، وما يعذبان في كبير، كبير تركه لأنه قد جاء في رواية وإنه لكبير، كبير فعله وغير كبير تركه لو أراد التنزه. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة فهي من كبائر الذنوب وهو السعي للتفريق بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ. لا يستبرئ معناه لا يتطهر، لا يستتر له معنيان. المعنى الأول عند أن يبول لا يستتر من أعين الناس، والمعنى الثاني عند أن يبول لا يستتر من البول. فهمتم يا أخوة؟ جاء لا يستبرئ أي لا يتطهر، وجاء لا يستتر. لا يستتر إما أنه لا يستتر من أعين الناس فهذا ممنوع، وإما أنه لا يستتر من البول بحيث ربما يقوم يبول على حجر ويرجع إليه البول وينجسه. والرواية الثالثة لا يستنزه، نعم مذكورة هنا عند مسلم. أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، المعنى الأول والذي يعذبان فيه كبير، والمعنى الثاني وما يعذبان في شيء كبير يعني من حيث كبير تركه، تركه من السهولة بمكان. أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. خرجه البخاري واختلف فيهما هل كان مسلمين والذي يظهر ذلك. قال أبو سعيد المتصل حدثني أحمد بن يوسف قال أزدي قال حدثنا معلى بن أسد أخو بهز بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقد أعل بالوقف لكن المعنى يؤيده مثل هذا الحديث والله المستعان. وبعضهم أخذ من هذا الحديث قرص الأشجار على القبور، والصحيح أنه من المحدثات لم يفعله النبي، أقصد لم يفعله الصحابة رضي الله عليهم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد، إنما فعله على هذين من باب الشفاعة فيهما. قال النووي وقد أنكر الخطاب ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث، وقال لا أصل له ولا وجه له الله أعلم. وفي بعض البلدان يجعلون على القبر مثل الإناء يجعلون فيه ماء للطير، وبعض البلدان ربما ألقوا بالحب على القبور للطير. كل هذه من الأمور التي لم يفعلها السلف، مع أن الصدقة على الميت أو عن الميت تصل إليه كما تقدم معنا في مقدمة مسلم من قوله وأما الصدقة فليس فيها خلاف. انتهينا من كتاب الطهارة والحمد لله. صحيح الإمام مسلم في يومنا هذا الموافق 25 من شهر رجب لعام 47 و400 ألف. إلى هنا بارك الله فيكم.